الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن أبي داود رحمه الله تعالى: وقل خير قول في الصحابة كلهم: ولا تك طعانا تعيب وتجرح، فقد نطق الوحي المبين بفضلهم، وفي الفتح آي للصحابة تمدح. عليكم السلام ورحمة الله. بعدما تكلم رحمه الله تعالى على تفاضل الصحابة فيما بينهم، تكلم على تفضيلهم بوجه عام على من سواهم، فقال: وقل خير قول في الصحابة كلهم. المقصود بذلك أننا نقول في الصحابة كلهم بلا استثناء قولا حسنا طيبا جميلا، فلا نعتقد فيهم إلا حسن العقيدة، ولا نذكرهم إلا بالجميل، ولا ينبغي لنا إلا أن نترحم عليهم ونترضى عنهم، ولا يجوز أن يكون في قلب أحدنا شيء تجاههم على الإطلاق. وهذا الأمر هو الذي دلت عليه النصوص الشرعية في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، إذ دلت هذه النصوص على تزكية الصحابة رضي الله عنهم وبيان مكانتهم وعلو شأنهم في دين الله تعالى، كما في قول الله سبحانه وتعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، إلى آخر الآية من سورة التوبة. وكما في قوله تعالى: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون، والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ففي هذه الآيات وفي الآية التي قبلها كذلك بيّن الله عز وجل شأن الصحابة من المهاجرين والأنصار، وبيّن كذلك شأن من اتبعهم بإحسان، وأخبر أن الفلاح معلق بذلك. فإذا أردت أن تكون من المفلحين فلا بد لك أن تكون متابعا للصحابة رضي الله عنهم بإحسان، فاتباعهم رضي الله عنهم هو شقيق اتباع النصوص الشرعية، فلا بد من متابعة ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا بد أن تنضم إلى ذلك متابعة السلف الصالح من الصحابة ومن جاء بعدهم رضي الله عنهم ورحمهم أجمعين. ومن ذلك قول الله تعالى: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، فأخبر أن الهداية معلقة بالإيمان بمثل ما آمن به الصحابة رضي الله عنهم. ومن ذلك قوله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فبين الله سبحانه وتعالى أن اتباع سبيل المؤمنين من أسباب النجاة، وأن مخالفته من أسباب الهلاك. ولا شك أن الصحابة رضي الله عنهم بعد ثبوت فضلهم ومكانتهم في دين الله تعالى من أول ما يدخل في لفظ المؤمنين. ومن ذلك قوله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فأمر سبحانه وتعالى بسلوك صراط الذين أنعم عليهم، وهؤلاء الذين أنعم عليهم هم الذين بينهم في قوله تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. إذن فهؤلاء هم الذين أمرنا باتباع صراطهم. فإذا تأملت في الصحابة رضي الله عنهم فستجد أنهم يدخلون في هذه الآية دخولا أولية، لأنهم حققوا مراتب التصديق والصلاح والشهادة. فكل هذه آيات بينات في كتاب الله سبحانه وتعالى تدل على وجوب اتباع الصحابة رضي الله عنهم، وتدل على مكانتهم وعظيم فضلهم في دين الله تعالى. وأما ما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فكثير، منه قوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وقوله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم أيضا: أنا أمنة لأصحابي فإذا مت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمنة لأمتي فإذا مات أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم كما في سنن أبي داود وغيره: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل: من هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة. وفي الرواية التي يحسنها بعض العلماء: ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فذكر أصحابه رضي الله عنهم. ومن ذلك ما ثبت عند الترمذي وغيره أنه صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. فكل هذه الأحاديث وغيرها دليل على ما نتكلم فيه. فلا بد من حسن الاعتقاد في الصحابة رضي الله عنهم، ولا بد من الاعتراف بمكانتهم وفضلهم في دين الله عز وجل. فالصحابة عموما مفضلون على كل من أتى بعدهم، فكل واحد من الصحابة رضي الله عنهم أفضل من كل من أتى بعده من الأمة لمكان صحبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد تكلمنا على هذه المسألة بتوفيق الله تعالى في أصول السنة، وعرفنا أن كل واحد من الصحابة يفضل بعينه على كل واحد ممن أتى بعده من جهة الصحبة وما حصل له من شرف ذلك مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال بعد ذلك: ولا تك طعانا تعيب وتجرح. لابد في هذه المسألة العظيمة من أمرين جليلين، وهما حسن العقيدة في الصحابة رضي الله عنهم وكف اللسان عن الطعن فيهم. فلابد من اجتماع هذين الأمرين، لابد أن تعتقد في الصحابة رضي الله عنهم حسن العقيدة، ولا بد أن تكف لسانك عن الطعن فيهم. فلا يجوز أبدا أن يطعن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو ينتقص واحد منهم، أو يرمى بشيء من أو يرمى بأمر من أمور السوء، نسأل الله السلامة. وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم كما أسلفت: لا تسبوا أصحابي، إلى آخر كلامه صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز أبدا أن يسب واحد من الصحابة رضي الله عنهم، وسب الصحابة شر عظيم فيه خطر كبير، وهو دائر بين الكبيرة والكفر عياذا بالله تعالى. فإذا عاد السب إلى أمر ديني من تكفير كل الصحابة أو عامتهم، أو تكفير واحد من الخلفاء الراشدين، أو رمي عائشة رضي الله عنها بما برأها الله منه في القرآن، إذا كان السب على صورة من هذه الصور فهذا كفر أكبر، كما نقل عليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إجماع أهل السنة والجماعة. وأما إذا كان السب لا يعود إلى أمر ديني، وإنما يعود إلى خلق، فيوصف واحد من الصحابة مثلا بأنه بخيل أو جبان أو نحو ذلك، فهذا السب لا يصل إلى درجة الكفر، وإن كان يعد كبيرة من الكبائر، ويصير صاحبه فاسقا من أشر الفساق عياذا بالله تعالى. فسب الصحابة رضي الله عنهم هذا هو التفصيل فيه عند علماء أهل السنة. وقوله نعم نعم
اللعن يعين إذا سب
ما فهم السؤال
يعين لعن
الذي يصب الصحابة. نعم لا إشكال في هذا، نعم لا إشكال في هذا، لا سيما إذا قامت القرائن على عناده واتباعه لهواه ومخالفته للمعتقد الصحيح. وقوله: فقد نطق الوحي المبين بفضلهم، وفي الفتح آي للصحابة تمدح. هذا هو الذي أشرنا إليه بحمد الله تعالى في شأن النصوص الشرعية التي عدلت الصحابة وبينت مكانتهم في دين الله عز وجل. وقوله: وفي الفتح آي للصحابة تمدح، المقصود بذلك سورة الفتح، فقد وردت فيها آيات متعددة تمدح الصحابة وتعلي شأنهم، كما في قوله تعالى: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم. وقوله تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، وقوله تعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم إلى آخر الآية من سورة الفتح. فكل هذه آيات في سورة واضحة في سورة واحدة تبين شأن الصحابة رضي الله عنهم ومكانتهم في دين الإسلام. ثم قال وسبطي رسول الله وابني خديجة وفاطمة ذات النقاء تبحبح. من هذا البيت تبدأ زيادة على منظومة ابن أبي داود رحمهما الله تعالى، وقد تكلمنا على هذا في بداية هذا الشرح، وقلنا إن هناك أبيات مزيدة على هذه المنظومة ليست من كلام المصنف رحمه الله، وبدايتها من هذا البيت، تبدأ من قوله وسبطي رسول الله إلى قوله أولئك قوم قد عفى الله عنهم. هذه الزيادة وردت في بعض الروايات لهذه المنظومة ولا تصح نسبتها إلى ابن أبي داود رحمهما الله تعالى. وعلى الرغم من ذلك فلا مانع من التعرض لها بالشرح إن شاء الله تعالى، وقد جرى على ذلك العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى إشارة إلى ما ورد فيها من الفوائد والمباحث المهمة التي تتعلق بالمعتقد في الصحابة ومن جاء بعدهم. البيت الذي ذكرته قيل فيه وسبطي رسول الله وابني خديجة، المقصود بذلك الحسن والحسين رضي الله عنهما، والسبط هو ابن البنت والحفيد هو ابن الابن، هذا هو الفرق بين السبط والحفيد. فالمقصود بالسبطين هنا الحسن والحسين رضي الله عنهما لأنهما ابنا بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، الحفيد هو ابن الابن. فالحسن والحسين رضي الله عنهما من خيرة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وممن ثبت لهما فضل عظيم، كما ثبت في الحديث الذي يصححه غير واحد من أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيهما إنهما سيدا شباب أهل الجنة. وهناك نص في الصحيحين خاصة في شأن الحسن رضي الله عنه، وهو قوله صلى الله عليه وسلم إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. وفي تعرض الإمام رحمه الله في هذا البيت الذي نسب إليه إلى خديجة رضي الله عنها إشارة إلى القول فيها من جهة تفضيلها رضي الله عنها وأرضاها. ولا شك أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لهن فضل عظيم، لا شك أنهن يدخلن دخولا أوليا في فضيلة الصحابة رضي الله عنهم. وإنما وقع النزاع بين العلماء في تفضيل خديجة على فاطمة وعلى عائشة رضي الله عن الجميع. والتحقيق في ذلك كما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله أن خديجة رضي الله عنها تفضل من جهة مقامها في بداية الإسلام وإعانتها للنبي صلى الله عليه وسلم وقيام دعوته، فهذا هو وجه فضيلتها رضي الله عنها. وأما بالنسبة لعائشة مثلا رضي الله عنها فتفضل من جهة تبليغها لأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم واحتياج الأمة إلى ذلك، فلا شك أنها روت عنه الكثير والكثير من الأحاديث، ولا شك أنها كانت ذات فقه في دين الله عز وجل، فاحتياج الأمة إليها إنما كان ماسا من هذه الحيثية، وتفضيلها إنما هو من هذه الحيثية أيضا. هذا هو التحقيق في هذه المسألة، فلا ينبغي إطلاق القول بتفضيل إحداهما على الأخرى. ثم تكلم بعد ذلك على فاطمة فقال وفاطمة ذات النقاء تبحبح. فاطمة هي بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم التي قال فيها صلوات الله وسلامه عليه كما في الصحيحين فاطمة بضعة مني فمن أغضبها أغضبني. فلها رضي الله عنها وأرضاها فضل عظيم ومكانة كبيرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله تبحبح المقصود بذلك التمكن والتوسط في المنزل، يقال تبحبح الرجل أي تمكن وتوسط في منزله. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم كما ثبت عند الترمذي وغيره من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد. فبحبوحة الجنة كما قال العلماء هي وسطها وخيارها. فالمقصود بذلك أن الصحابة المذكورين رضي الله عنهم وأرضاهم تمكنوا وتوسطوا في المكان الجيد في دين الله عز وجل. ثم قال: وعائش أم المؤمنين وخالنا معاوية أكرم به ثم امنحه. عائش هي عائشة رضي الله عنها وأرضاها، والتعبير عنها بهذه الصيغة يقال له من جهة العربية ترخيم، وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعوها أحيانا على سبيل التدليل والمداعبة لها رضي الله عنها. ومعلوم أنها رضي الله عنها حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وزوجته في الدنيا والآخرة، كما ثبت في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قيل له: يا رسول الله، أي الناس أحب إليك؟ فقال: عائشة. قيل له: فمن الرجال؟ قال: أبوها، يعني الصديق رضي الله عنه. وقوله: وخالنا معاوية أكرم به ثم امنحه، المقصود به معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما، ويقال له خال المؤمنين لأنه أخو زوجة من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أم حبيبة بنت أبي سفيان رضي الله عنها. وقد تنازع العلماء في إخوة أمهات المؤمنين، هل يقال لهم أخوال المؤمنين أم لا؟ وما ينضم إلى ذلك ممن ينتسب إلى أمهات المؤمنين رضي الله عنهن من آباء أو أمهات أو أخوات أو نحو ذلك. فلنتكلم الآن مثلا على إخوة أمهات المؤمنين رضي الله عن الجميع، هل يقال لهم أخوال المؤمنين؟ تنازع العلماء في ذلك، والنزاع في ذلك موجود عن أهل السنة أنفسهم، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله في منهاج السنة. والأقرب والله تعالى أعلم، كما قاله غير واحد من علماء السنة المتقدمين، أنه لا مانع من ذلك، حتى قيل للإمام أحمد رحمه الله كما في كتاب السنة للخلال: إن قوما يقولون لا نكون معاوية خال المؤمنين، فقال ما اعتراضهم في هذا؟ يجفون حتى يتوبوا. فبالغ الإمام أحمد رحمه الله في هذه المسألة، ولعله قامت عنده قرائن على ابتداء القوم أو طعنهم في معاوية رضي الله عنه، وإلا فالنزاع في أصل التسمية، في التسمية بخال المؤمنين، ثابت عن أهل السنة أنفسهم. وعلى كل حال، فلا مانع إطلاقا من أن نقول في معاوية رضي الله عنه إنه خال المؤمنين، وليس المقصود بذلك أبدا أنه يصير في المحرمية كمحرمية أمهات المؤمنين. وهذا هو الأمر الذي لأجله تنازع العلماء في هذه المسألة أصلا، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله، لأن الذين قالوا لا ينبغي أن يقال هذا قالوا: حتى لا يظن ظان أن المحرمية تنتشر من أمهات المؤمنين إلى غيرهم. فمثلا لو أن عندنا امرأة هي أخت لزوجة من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، فهل تحرم هذه المرأة على المؤمنين من بعد كتحريم زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الجواب لا. لهذا امتنع من امتنع من العلماء عن إطلاق هذا الأمر، وأما الذين جوزوا إطلاقه من العلماء فقالوا: لسنا نقصد أبدا، وإنما نقصد التسمية، نقصد أن إخوة أمهات المؤمنين يقال لهم أخوال المؤمنين على سبيل إطلاق هذا اللفظ، وعلى سبيل تبيين نسبتهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وما في ذلك من الشرف العظيم. فالحاصل أيها الإخوة الكرام، أنه لا مانع أبدا من أن يقال في إخوة أمهات المؤمنين إنهم أخوال المؤمنين، وليس الأمر في ذلك مقتصرا على معاوية رضي الله عنه وحده، كما قال شيخ الإسلام أيضا. نعم، آل البيت إنما ينصرفون إلى معنى معين تنازع فيه العلماء، أو تنازع العلماء في حد بني هاشم خاصة، وأما آل البيت فلهم حد معين عند العلماء، وهم الذين ينتسبون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كأولاد فاطمة رضي الله عنها، وكأعمامه صلى الله عليه وسلم، ومن ينتسب إليهم كابن عباس مثلا رضي الله عنه، هؤلاء هم الذين يقال فيهم آل البيت. وأما معاوية رضي الله عنه فلا أعلم من أطلق عليه ذلك من العلماء. ومن كان عنده سؤال فليرجئ ذلك إلى نهاية المجلس منعا للتشويش. ثم قيل بعد ذلك: وأنصارهم والهاجرون ديارهم بنصرتهم عن كية النار زحزحوا. تكلم بعد ذلك على الأنصار والمهاجرين، وهم الذين تكلمنا عليهم في بداية الكلام بحمد الله تعالى. وقوله بنصرتهم عن كية النار زحزحوا، المقصود بذلك أنهم زحزحوا عن النار وما فيها من العذاب الأليم، لنصرتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا هو الأمر الذي ينبغي أن يكون معتبرا في مثل هذه المسائل. فإذا نصرت رسول الله صلى الله عليه وسلم ونصرت أصحابه رضي الله عنهم فإن هذه علامة على فلاحك وسعادتك في الدنيا والآخرة، ويرجى أن تزخزخ بها عن النار إن شاء الله تعالى. ثم قال: ومن بعدهم فالتابعون لحسن مآخذ وأفعالهم قولا وفعلا فأفلحوا. انتقل بعد ذلك إلى الحديث عن التابعين، والتابعون لهم تعريف خاص عند علماء الحديث، وهم الذين لقوا الصحابة، على خلاف عند المحدثين هل يعتبر في ذلك الصحبة المخصوصة أم يكفي في ذلك مجرد اللقاء كما نقول في حد الصحابة بالنسبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا خلاف عند العلماء، والقول الثاني هو المرجح عند طائفة كثيرة منهم، وهو الاكتفاء بمجرد اللقاء، فكل من لقي الصحابة أو رآهم فهو معدود في التابعين عند العلماء. وقوله لحسن مآخذ وأفعالهم قولا وفعلا فأفلحوا، فيه إشارة إلى تعليق الفلاح باتباع الصحابة رضي الله عنهم، وهو ما تكلمنا فيه آلفا، لأن هذا هو الذي أمر الله عز وجل به في كتابه ورسوله صلى الله عليه وسلم في سنته، فلابد من اتباع الصحابة رضي الله عنهم، ولابد من تعظيمهم قولا وفعلا، ولابد من النظر في هديهم ومنهجهم وطريقتهم، لأن هذا هو الذي يتمم اتباعنا لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم قال: ومالك والثوري ثم أخوهم أبو عمرو الأوزاعي ذاك المسبح. انتقل إلى الكلام على طائفة من أئمة التابعين، فبدأ بالإمام مالك، وهو الإمام الكبير مالك بن أنس رحمه الله ورضي عنه، إمام دار الهجرة، وهو الذي قيل فيه إذا ذكر الأثر فمالك النجم، كان يقال له نجم السنن رحمه الله ورضي عنه. ثم ثنى بالثوري، وهو سفيان بن سعيد رحمه الله تعالى ورضي عنه كذلك، وهو الإمام الكبير العلم. ثم ثلث بأبي عمرو الأوزاعي، واسمه عبد الرحمن بن عمرو، إمام كبير من أئمة المسلمين، وكان له مذهب متبوع كالمذاهب الأربعة، كان يدين به أهل الشام في فترة من الزمان، لكن الله عز وجل لم يقيد له من ينشره كشأن المذاهب الأربعة. وهذا الإمام إمام كبير في السنة والاتباع وفي سائر العلوم بوجه عام رحمه الله ورضي عنه. وقد وصفه بقوله ذاك المسبح، المقصود بذلك أنه يكثر من تسبيح الله تعالى، وقد عرفنا أن التسبيح هو التنزيه. ثم قال: ومن بعدهم فالشافعي وأحمد إماما هدى من يتبع الحق ينصح. ذكر بعد ذلك الشافعي، وهو حبر الأمة، محمد بن إدريس رحمه الله ورضي عنه، وهو الإمام الكبير الذي جمع بين الفقه والحديث، حتى قال تلميذه الإمام أحمد رحمه الله: ما زال أهل الرأي يلعنوننا ونلعنهم حتى جاء الشافعي ففصل بيننا. فالشافعي رحمه الله جمع بين الفقه والحديث، وقعد القواعد في ذلك، ووضع الضوابط، ويقال إنه أول من صنف في علم أصول الفقه، وهذا هو المرجح عند جمهور العلماء. وأما الإمام أحمد رحمه الله فهو إمام أهل السنة في وقته، أحمد بن محمد بن حنبل رحمه الله ورضي عنه، وقد قال في وصفهما، في وصف الشافعي وأحمد: إماما هدى. الإمام هو الذي يقتدى به ويكون مقدما على غيره، ولا شك أن هذين الإمامين الجليلين يستحقان هذا الوصف العظيم مع سائر الأئمة رحمهم الله تعالى ورضي عنهم أجمعين. والإمام لا بد في حقه أن يتصف بصفتين، فإذا تخلفت واحدة منهما لم يصح كونه إماما، وهما الصبر واليقين، كما في قول الله تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فلا بد من الصبر واليقين، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله: بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. ولو أنك تأملت في أحوال الأئمة كلهم سلفا وخلفا لوجدت أنهم كانوا يتصفون بهاتين الصفتين، فلم يخلو إمام منهم عنهما. لك أن تتأمل مثلا في الإمام أحمد رحمه الله خاصة، إذا تكلمنا عليه في صورة محنته التي وقعت له في مسألة خلق القرآن، كيف كان صبره رحمة الله عليه، وكيف كان يقينه بالله عز وجل، وكيف جهر بالمعتقد الحق وتحمل الأذى في سبيل ذلك، فهذا أمر عظيم. ويحضرني في هذا المقام أن إماما من أئمة السلف وهو الإمام الدارمي صاحب السنن رحمه الله سئل، كما في كتاب محنة الإمام أحمد للحافظ المقدسي رحمه الله، سئل عن أحمد أئمام هو؟ قال إي والله إمام، كما يكون الإمام. أحمد أخذ بمجامع قلوب الناس وصبر على الفقر 40 سنة أو كما قال. فهذا يدلك على أن هذين الأمرين لابد منهما في حق الإمام، لابد في حق الإمام أن يكون عنده صبر، ولابد أن يكون عنده يقين. فهذا هو المعيار عندنا في هذه المسألة، ولا يصل الرجل إلى هذه المرتبة حتى يحصل هاتين الصفتين، لابد من الصبر ولابد من اليقين. ثم قال أولئك قوم قد عفى الله عنهم فأحببهم فإنك تفرح. قوله أولئك قوم قد عفى الله عنهم، الجزم بالعفو هنا لا إشكال فيه من جهة الصحابة رضي الله عنهم، وإنما الإشكال يأتي في حق من بعدهم من التابعين والأئمة. وهذا مبني على مسألة من مسائل المعتقد، وهي الجزم لمعين بجنة أو نار، وما يكون وسيلة إلى ذلك من الجزم له برحمة أو عذاب أو نحو ذلك. فهذه مسألة تنازع فيها السلف، كما نقل النزاع شيخ الإسلام رحمه الله في كتاب النبوات وفي غيره. وجمهور العلماء على أنه لا يشهد لمعين بجنة أو نار إلا لمن شهد له النص بذلك، فنشهد بالجنة لمن شهدت له النصوص بها، وكذلك نشهد بالنار لمن شهدت له النصوص بها. فنشهد للصحابة أجمعين بأنهم في الجنة لأنه هكذا جاء في النصوص الشرعية، ونشهد للمعينين من الكفار الذين جاءوا في النصوص بأنهم في النار كأبي لهب وأبي جهل وغيرهما من صناديد قريش. فمن شهد له النص بالجنة شهدنا له بها، ومن شهد له بالنار شهدنا له بها أيضا. هذا هو قول جمهور العلماء من السلف والخلف وهو الصحيح. وهناك قول ذكره شيخ الإسلام رحمه الله، وهو جواز الشهادة بذلك لمن شهد له عموم المؤمنين. والقائلون بذلك من العلماء استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين، أنتم شهداء الله في الأرض. وهذا القول له سبب، وذلك أن جنازة مرت بالنبي صلى الله عليه وسلم فأثنى عليها الصحابة خيرا فقال صلى الله عليه وسلم وجبت، ثم مرت جنازة أخرى فشهد لها الصحابة بالشر أو قالوا فيها قولا سيئا فقال صلى الله عليه وسلم وجبت، فقيل يا رسول الله ما وجبت وما وجبت؟ فقال صلى الله عليه وسلم، الجنازة الأولى شهدتم لها بالخير فوجبت لها الجنة، والثانية شهدتم لها بالشر فوجبت لها النار، أنتم شهداء الله في الأرض، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فاستنبط بعض العلماء من ذلك أنه يجوز الشهادة بالجنة أو النار لمن شهد له عموم المؤمنين بذلك. ولعل ابن أبي داود فيما نسب إليه في هذا البيت يتبنى هذا القول، لهذا جزم بالعفو والرحمة والمغفرة للأئمة بوجه عام. وهذا القول وإن كان له مأخذه وله قوته بلا شك، لكن الأولى والأحوط والأتبع أن يتبع في ذلك النصوص الشرعية. فمن شهد له النص بالجنة أو النار فإننا نشهد له بذلك، وأما من لم يشهد له النص بذلك فنحن نرجو له إن شاء الله تعالى، إن كان عظيم الآثار بين المسلمين وفي دين الله عز وجل كالأئمة مثلا، نرجو له أن يكون من أهل الجنة، ويكون رجاؤنا بذلك قويا إن شاء الله تعالى. وكذلك من انتشر شره بين المسلمين وانتشر ضرره لدين الله عز وجل، فإننا نرجو له أن يكون من أهل العذاب أو العقاب على ما هو معلوم من معتقد أهل السنة في مسألة الوعيد ونحوها. وقوله بعد ذلك فأحببهم فإنك تفرح، فيه حض على محبة الصحابة والتابعين ومن أتى بعدهم من الأئمة، وهذا أمر لا إشكال فيه ولا شك فيه. إذا كنا قد قلنا في الصحابة مثلا إنهم لهم مكانة عظيمة وفضل كبير في دين الله عز وجل، وإن الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم قد أمرانا باتباعهم، فكيف لا يكون ناتج ذلك محبتهم؟ كيف لا نحبهم؟ وكيف لا نعظمهم؟ وكيف لا نثني عليهم؟ لو لم يكن الأمر كذلك لكان تناقضا في دين الله عز وجل، كيف يزكي الله عز وجل قوما ثم لا يكون من شأننا أن نحبهم؟ فلابد من محبة الصحابة، ولابد أن نحتفظ لهم بالمشاعر الجميلة الحسنة، ولازم ذلك أن ننظر في سيرتهم وأخلاقهم وهديهم، وهذا أمر من الأهمية بمكان. ومن الفائدة هنا أن أقول إن هذا الأمر من أعظم وسائل تزكية القلب بعد النصوص الشرعية في الكتاب والسنة، من أعظم وسائل تزكية القلب وسلامته وحظه على الخيرات وحظ البدن على الأعمال الصالحات، أن تنظر بعد الكتاب والسنة إلى ما كان عليه السلف. وقد صنفت في ذلك مصنفات، كالمصنفات التي تحمل اسم الزهد، كالزهد لابن المبارك، والزهد لهناد بن السري، والزهد لأبي داود السجستاني وغيرها. فإذا تأملت في هذه المصنفات فإنك تجد فيها بجانب النصوص الشرعية كثيرا جدا من الآثار عن سلفنا الصالح التي تدل على الأخلاق والشمائل والمعاملات ونحو ذلك. فهذه هي الوسيلة الشرعية لتزكية القلب، وهذا كنز نغفل عنه أشد الغفلة لطغيان طريقة القصاص والمذكرين وأشباههم من الجهلاء الأدعياء. لما طغت علينا هذه الطريقة صرنا لا نفهم من الوعظ إلا أنه داخل تحتها، صرنا لا نتقبل الوعظ إلا بهذه الطريقة، ولا نتقبل الرقائق إلا بها، وهذا غلط عظيم. ويرحم الله الإمام أبا زرعة الرازي، الإمام الكبير في الحديث والجرح والتعديل، الذي قال عندما خوطب في شأن بعض كتب المبتدعة وما فيها من الرقائق والمنافع: من لم يكن له في كتاب الله عبرة فليست له في هذه الكتب عبرة. فالأصل بارك الله فيكم أن تعتبر بما في كتاب الله، ثم بعد ذلك بما في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا بد من هذا. أين ذهبت آيات الترغيب والترهيب؟ أين ذهبت أحاديث الترغيب والترهيب؟ أليس فيها رادع؟ أليس فيها حاض للقلب والبدن على الأعمال الصالحات والأخلاق الطيبات؟ أين ذهب كل هذا؟ لماذا نوظف أنفسنا ونجمدها على القصص والحكايات ما صح منها وما ضعف؟ أي طريقة هذه؟ فإذا اعتمدت على هذين الوحيين الشريفين ثم انتقلت بعد ذلك إلى آثار السلف، فإن قلبك سيزكو وسيسلم وسيصل إلى درجة عظيمة من درجات الإيمان. وليس الخبر كالمعاينة، الذي يسمع كلامي هذا لن يكون الأمر في حقه كما يكون إذا اطلع على هذه الكتب. اطلع على كتب السلف، اقرأ كتب السلف، اقرأ ما فيها من الآثار، فإنك تخرج من خلال ذلك بصورة مختلفة، تخرج بإيمان زائد وأخلاق عظيمة إن شاء الله تعالى. فشاهد من كل هذا إخوة الإسلام أنه لا بد من محبة السلف، ولا بد من تعظيمهم وتوقيرهم، ولا بد من اتخاذ كل المواقف الحميدة تجاههم. هذا هو حقهم علينا كما أمر بذلك ربنا ونبينا صلى الله عليه وسلم. والأمر بمحبة الأئمة هنا فيه إشارة إلى مسألة منهجية مهمة، وهي الامتحان بمحبة أهل السنة وبغض أهل البدع. هذه مسألة منهجية من الأهمية بمكان. فمن أحب أهل السنة فهذه المحبة دليل على كونه على الخير إن شاء الله، وكذلك من أبغض أهل البدع. وأما إذا كان الأمر بالعكس، إذا أبغض أهل السنة وأحب أهل البدع، فهذه دلالة ليست بطيبة، بل تكون هذه الدلالة مؤشرا على قبح منهجه وضلاله، نسأل الله السلامة والعافية. وهذا الأمر العظيم الذي هو الامتحان بمحبة السنة وأهلها وبغض البدعة وأهلها أمر ناض في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فالله عز وجل أمرنا باتباع الصحابة رضي الله عنهم كما عرفنا، فلازم ذلك محبتهم. بل قال سبحانه وتعالى كما عرفنا أيضا: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. وكما وقع في الآية من خواتيم سورة الفتح كما أشرت آنفا في كلامي: يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. فلا يثني على الصحابة إلا مؤمن، ولا يبغضهم إلا فاسق أو كافر، نسأل الله السلام. بل امتحن النبي صلى الله عليه وسلم بمحبة الأنصار خاصة، كما في الصحيحين من قوله صلى الله عليه وسلم: آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. بل امتحن صلى الله عليه وسلم بواحد فقط من أصحابه رضي الله عنهم وهو علي رضي الله عنه، كما ثبت في صحيح مسلم أنه قال: أعني علي، عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلي أن لا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق. وعلى هذا أجمع السلف كما تراه مطولا من آثارهم في كتب العقيدة المطولة كالشريعة والإبانة وشرح أصول الاعتقاد وغير ذلك. تجد أنهم يقولون: من أحب فلانا فهو صاحب سنة، من أحب فلانا من أهل السنة ومن أئمتها، من أحب فلانا فهو صاحب سنة، ومن أحب فلانا من أهل البدع فهو صاحب بدعة. فهذا أمر عظيم، والذي ينكره إنما ينكره من قلة علمه بالنصوص الشرعية والآثار السلفية. ولكن لابد أن تنتبه هنا إلى جانب في غاية من الأهمية يتعلق بهذه المسألة، وهو أن محبة أئمة السنة لا تعني إطلاقا أن نوافقهم في كل صغيرة وكبيرة كما لو كانوا معصومين، فإن العصمة لا تكون إلا للنبي صلى الله عليه وسلم، والموافقة في كل صغيرة وكبيرة لا تكون إلا له، وأما من سواه فيؤخذ من قوله ويترك. من سوى النبي صلى الله عليه وسلم يصيب ويخطئ، يعلم ويجهل، يطلع على أشياء وتعزب عنه أشياء. فعندما نقول مثلا من أحب فلانا من الأئمة فهو صاحب سنة، لا نقصد إطلاقا أن يوافقه في كل صغيرة وكبيرة، بل لابد من النظر في أقواله هذه، هل توافق دين الله أم لا، هل توافق الكتاب والسنة وما أجمع عليه السلف أم لا. فإن حصلت الموافقة فعلى العين والرأس، وإن حصلت المخالفة فمردود بقول هذا الرجل، فمضروب بقول هذا الرجل عرض الحائط وإن كان من كان، مع احترامنا له إن كان من الأئمة بالفعل، مع احترامنا له وإجلالنا له وتعظيمنا له، لكننا إذا وقفنا على مخالفة له للنصوص الشرعية وما كان ماضيا في كتاب الله عز وجل، فإننا لا نأخذ بهذه المخالفة على الإطلاق. فنحن نقول وبمنتهى الوضوح: من أحب الشافعي رحمه الله فهو صاحب سنة، ومن أبغضه فهو صاحب بدعة. وكذلك الأمر في الإمام أحمد وسائر الأئمة رحمهم الله ورضي عنهم. ولكن ليس معنى هذا أن تصير شافعية أو حنبلية أو مالكية أو حنفية أو غير ذلك، ليس معنى هذا أبدا أن تتابع هؤلاء الأئمة في كل صغيرة وكبيرة وفي كل مسألة مسألة، بل الأمر على ما ذكرته لكم. فتنبه أخي في الله، فإنه قد وقع خلط في هذه المسألة عظيم. فالناس في هذه المسألة، أعني مسألة الامتحان بالأشخاص، طرفان ووسط: منهم من ينكر هذه الكلية ولا يمتحن بأحد على الإطلاق، ومنهم من يبالغ فيها فيوافق الممتحن به في كل صغيرة وكبيرة ويصيره في حيز المعصومية، نسأل الله السلامة والعافية من هذين الجانبين جميعا. وأما أهل الوسط فعلى ما ذكرت لكم، يؤمنون بهذه المسألة قولا وعملا، ويدعون إليها، ويثبتون ما فيها من النصوص والآثار من غير إفراط ولا تفريط، فيعظمون الأئمة ويمجدونهم ويتابعونهم، ولكن بغير غلو، بغير ادعاء للعصمة. فلابد أخي في الله أن تنتبه لهذا، وفقني الله وإياكم لما فيه الخير.